لأنه سرق ماله. قلنا طيب وش مالك؟ قال مالي هذا الشيء المعين وعينه وصفته كذا وكذا ورقمه كذا وكذا ولونه كذا وكذا، وفسره تفسيرا بينا واضحا. فقلنا للمدعى عليه تعال هذا يقول إنك سرقت. فقال أبدا ما سرقت وليس له عندي شيء أبدا. ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجودا عنده. هذا قرينة تدل على أنه سارق ولا لا؟ نعم. والرجل نفس سرقة ولم يدعي سواها، فيقام عليه الحد وتقضى يده. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة، قالوا إن هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يحد لها كما مضى. طيب فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية أو أنه أخذه بيعا، قال نعم أنا أخذته عارية أو أخذته بيعا أو أخذته هبة، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا في من حملت وليس لها زوج ولا سيد ثم ادعت أن غيرها أكرهها، فإنها لا تحد. طيب ما رأيكم في رجل أقر بأنه سرق وقال إني سرقت من الدكان الفلاني، سرقت الحاجة الفلانية التي وصفها كذا ووصفها كذا ونمرتها كذا وموديلها كذا وذكرها تماما ووصف كيف سرق، قال جئت من هنا وفتحت هذا الباب تصورت الجدار وكل شيء وصفه، ثم وجدنا المسروق عنده كما وصف تماما، ثم بعد ذلك قال رجعت عن إقراري. ها؟ طيب هل نقول إن عموم كلامهم حيث قالوا ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده ووصف هو نفسه السرقة، لم يقل سرقت فقط، ذهب بنا إلى المحل وأرانا كيف صنع، هل نقول إن عموم كلام الأصحاب يعني الفقهاء هؤلاء يقتضي أن يرفع عنه الحد لأنه رجع، أو نقول إن كلامهم هذا فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرد إقرار، أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرها ووصف لنا السرقة ووجد المال عنده، لأن كلام المؤلف إذا كانت المسألة مجرد إقرار، أما مع وجود القرائن ووجود المال عنده وعلى حسب ما وصف تماما، هل تصدقون الآن، دعونا من كلام الفقهاء، هل تصدقون أن رجلا يأتي ويقول سرقت هذا الدكان على هذه الكيفية ويرينا كيف سرق ونجد الأمكنة كما قال مضروبة في الفأس والصندوق مكسور ونجد المال المسروق الذي وصف لنا عنده، هل تصدقون أنه إذا قال لم أسرق يكون غير سارق؟ ها؟ أبدا، هذا لا يصدق به أحد، لأنه من المستحيل أن رجلا يدعي على نفسه هذه الدعوة ثم يقول ما فعلت، يعني فيه احتمال أنه لم يسرق وأن السارق صديقه وأن صديقه وصف له السرقة ووضع المال عنده أمانة، في احتمال هذا ولا لا؟ ها؟ احتمال عقلي وارد، لكن العادة تمنع هذا منعا باتا، تمنع أن يكون أن يأتي رجل ويقول أنا سرقت وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا والمال عندي، ثم يقول بعد ذلك رجعت عن إقراري. عرفتم؟ فالصواب إذن أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقا، فكيف إذا كفت به إقراء تدل على كذب الرجوع وعلى أن السرقة واقعة تماما. إذا ادعى الإقرار نقول من أكرهك؟ إذا ادعى الإكراه وكان يمكن أن يكره رفعنا عنه الحد. نعم إيه صح نسيت أنا بعد. نعم يقول والشرط السادس وأن يطالب المسروق منه بماله. الشرط السادس أن يطالب المسروق منه بماله. وش ماله؟ ايش ماله؟ الذي سرق. فان لم يطالب فانه لا يقطع ولو ثبت السرقه، ما دام صاحبه لم يطالب فاننا لا نقطعه. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن اميه حيث كان نائما على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فسرقه، فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه. فقال صفوان: يا رسول الله، أتقطعه في رداء لا يساوي 30 درهما؟ إني قد وهبته له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان قبل أن تأتيني به؟ هل كان قبل أن تأتيني به؟ فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع. فتدبروا هذا الدليل، هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح؟ ها؟ طيب من قال نعم؟ لعندنا علماء فطاحل استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة. لا تقولوا لا على طول بس. ها؟ في دليل. كيف ذلك؟
لأنه إذا وهبه له ملك، وإذا ملك
نعم
كيف يطالب؟
له يا ملك ما هو طالب. إذا ملك ما هو طالب، لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق وثبت عند الحاكم أنه سرق، لكن لم يجي أحد يقول له أنه سرق مني، هل يقطع أم لا يقطع؟ أو لا يقطع؟ المذهب لا يقطع، لأن ما جاء أحد يطالب إلى الآن. يعني هذا رجل سرق وقبض سارقا ثم رفع الحاكم وثبتت السرقة بإقرار وشهادة، لكن ما جاء أحد يطالب. نعم المذهب ما يقطع، لكن سؤالي هل في حديث صفوان دليل لهذا أم لا؟ ها؟ أي نعم أن يطالب بماله.
وظهر حديث صفوان أنه سكت فقط،
أي
ما أراد المطالب.
نعم
لو لم يطالب، يعني لما قال وهبته إياه بين
النبي عليه
السلام
أنه
لو وهب قبل أن يأتي، بمعنى لم يطالبه.
أي نعم، لكن السؤال هو إذا لم يصل إلى الحاكم وتصالح فيما بينهما انتهى الموضوع، لكن لو وصلت القضية إلى الحاكم قبل أن يطالب فهل يقطعه أم لا؟ المذهب لا يقطعه لعدم المطالبة، لكن هل نقول إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان؟ ها؟ لأن صفوان هو الذي رفع الأمر. ولهذا ذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع، لأن القطع لحفظ الأموال ما هو حق خاص لهذا الرجل حتى نقول إنه إذا طالب قطع وإلا فلا، بخلاف القصاص. القصاص نعم إذا طالب، إذا لم يطالب ما يقطع. نعم من؟ لا، هو تمت الشروط، من جملة الشروط اللي تمت الشبهة، ما في الشبهة، يعني الشروط لابد أن نلاحظ الشروط السابقة أيضا. نعم
هذه الأيام موجود البصمات، هل تبقى طريق رابع لنعرفة المجرم؟
وشنو يقول؟ موجود بصمات يستدل بها على عين الفاعل، فهل يعتبر هذا طريقا رابعا؟ ها؟ طيب عندنا طبيب نشوف، كلم.
لا، ليس لأن ممكن يكون في خطأ في الصلاة، ولكن ممكن يكون يعني مسك في مكان، في موضع آخر أو في مكان آخر غير وقت السرقة.
كيف؟
يعني يمكن يكون الصلاة وضعت في وقت غير وقت السرقة، يعني هو سرق وجاء هنا من 5 أيام أو أسبوع.
أسفل
ممكن قرينة بس ليس سليمة،
قرينة لكن ما يبين قطعية، لأن قد يكون هذا الذي لمس الباب الذي سرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرقة أيضا، ولا ما يمكن. ولكن إذا قلنا إنه ليس فيه بصمة سوى هذا، وإذا كان فيه بصمة أثر بصمة أخرى يمكن نقول حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة فإن فيه احتمالا أن تكون قبل السرقة وبعدها، وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب. نعم، بل مسه بحديدة أو ما أشبه ذلك. نعم أي نعم، هذه ما فيها بين إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وسرق، هذا واضح، بين هذا الشهادة، هذه الشهادة. أما مسكوه مجرد أنهم رأوا رجلا هاربا وأمسكوه ومعه المال فهذا ما يدعو السرقة. نعم ها؟ إيش يصرف لمصالح المسلمين وفقراء المسلمين، للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين، كل ما يحتاج له. نعم ها؟ أي. هنا سبق لنا أن ذكرنا أن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قبل حتى وإن كان عنده بعض المعاصي، لأن اشتراط أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة هذا معناه أن لا يجد أحد أن يصرف أن يشهد. إذا وجب أي ثبت، ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعا، لأن قطع يد السارق واجب لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهكذا جميع الحدود يجب إقامتها على كل أحد، على الشريف والوضيع والغني والفقير. فكلمة وجب يحتمل أن يراد بها الوجوب الشرعي أو الوجوب اللغوي. الوجوب اللغوي بمعنى ثبت، والشرعي بمعنى لزم. يقول إذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط، وكم الشروط السابقة؟ 6 شروط، 6 شروط بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود. قطعت يده اليمنى لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية فاقطعوا أيمانهما، وكذلك السنة فسرت ذلك فتقطع اليد اليمنى، قال من مفصل الكوع، كذا عندكم أنا عند الكوع وظاهر الصواب الكف من مفصل الكف يعني دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف بدليل قوله تعالى في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف، وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية المراد بها إلى الكف فقط. قال: من مفصل الكف. وكيفية ذلك أن يؤتى برجل قوي فيربط يده بحبل ويمسها بقوة حتى يتبين المفصل، لأن المفصل متداخل بعضه ببعض، فلا بد من أن تفصل اليد الكف عن الذراع حتى يقصها من المفصل، لأنه لو قصها بالعدال هكذا تداخل بعضها ببعض، فيجب أن تمس مسا شديدا حتى يتبين المفصل. قال: وحسمت. الحسم في اللغة القطع، والمراد حسم الدم أي قطعه، وذلك بأن يغلى زيت أو دهن أو نحوهما ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق. وإنما وجب حسمها لأنها لو تركت لنزف الدم ومات، والحد لا يراد به موته وإتلافه، إنما يراد به تأديبه. دليل هذا دليل وجوب القطع قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ودليل أنه خاص باليمين قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. ودليل أنه من مفصل الكف أن الله أطلق فقال: فاقطعوا أيديهما، ولم يقيدها بالمرافق، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف بدليل آية التيمم. ووجب حسمها للوقاية من التلف، للوقاية من التلف، لأن الوقاية من التلف أمر واجب، إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصا بها، ولهذا اختص باليمين دون اليسار لأنها هي التي يؤخذ بها غالبا. طيب، فإن كان الرجل أيسر فأعسر، تقطع اليمنى ولا اليسرى؟ تقطع اليمنى بكل حال، حتى لو فرض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى ويسمى عند رشيد، وش يسمى؟ هذا اللي أنا قلت، وش يسمى عند العامة؟ الأشوف بالدال. طيب، أشول، لا لغة مشاذة هذه. طيب، على كل حال الذي يختص به القطع أو هو اليد اليمنى فقط، وبيان والحكمة هو هذا. وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع، قال: كيف تقطع اليد اليمنى بربع دينار وإذا قطعها الجاني فإن ديتها 500 دينار؟ ها، بينهما فرق، كيف تكون قيمتها 500 دينار وتقطع في ربع دينار؟ وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت بربع الدينار حماية للأموال، وكانت ديتها 500 دينار حماية للنفوس، حماية النفوس والدماء. يقول الشاعر المعترض: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت لهم، ونستجير بمولانا من النار. نعم طيب الرد، قال: حماية المال حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم وهو تعليل أدبي: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. طيب فإن عاد فسرق، إن عاد فسرق، فقال بعض العلماء: لا يقطع منه شيء، وإنما يحبس ويؤدب. وقال بعضهم: تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب. فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى، فإن عاد فسرق نعم. فقال بعضهم بالقتل، قال بعضهم بالقتل، لكن سمع بعض العوام هذا القول وقال: إذا قطعت أربعته فبماذا يسرق؟ نعم يدبر نفسه، يمكن يسرق. التفكير ما ينفع، وأسأل الغير ما ينفع أيضا، لا بد أن يسرق هو، لكن يمكن أن يسرق بفمه، يحمل الكيس اللي فيه الذهب يعض عليه بأسنانه ويمشي، يمكن هذا، أو يمكن أنه يدف الشيء بقدمه. على كل حال إذا سرق بعد الرابعة فإن بعض العلماء يقول إنه يقتل. ثم قال: ومن سرق شيئا من غير حرز، من سرق شيئا من غير حرز، وتقدم معنى الحرز وهو أنه ما يحفظ به المال عادة. فإذا سرق شخص مالا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قط، أضعفت بمعنى زيدت بمثلها ولا قط. أما كونه لا قط فضاح، لأنه يشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز. مثال ذلك: رجل سرق دراهم أو دنانير من دكان مفتوح، فهنا سرق من غير حرز، ليس عليه قطع، لأن من شروط القطع أن تكون سرقة من الحرز. ولكن يقول المؤلف أن القيمة تضاعف عليه، فإذا كان هذا المسروق يساوي 100 جعلناه ب200، فحينئذ نحتاج إلى دليل على المسألتين كلتيهما، على انتفاء القطع وعلى ثبوت التضعيف. فانتفاء القطع لأن من شروط القطع أن يكون من حرز، وثبوت التضعيف لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من سرق ثمرا فإنه من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم وعليه القيمة مرتين. والمؤلف رحمه الله يقول إنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا أو غيرهما، فالثمر كالتمر، والكثر قيل إنه الجمار، جمار النخل، وقيل إنه طلع النخل، يعني مثلا الفحال، يجي إنسان مثلا بالليل ويرقى على فحول النخل فيسرقها، فهذا هو الذي جاءت به السنة، أي أن السنة جاءت بالثمر والكثر، وما عداهما فإنها لم تأتي به السنة، فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والمذهب أن غيرهما لا يلحق بهما، فإذا سرق من غير حرز فإنه لا قطع ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوما، أو المثل إن كان مثليا. طيب نعم لا كثر هذا بالتحريك بالفتح لا الظاهر المؤلف وهم بالضم انه معروف معروف بالفتح. طيب عندنا الان اذا سرق الانسان شيئا من غير حرص فهل يقطع او لا؟ لا يقطع لانتفاء الشرط قولا واحدا. هل تضاعف عليه القيمة إن كان كثرا أو ثمرا؟ تضاعفت عليه القيمة قولا واحدا لما جاء في السنة. وإن كان غيرهما ففيه قولان: المذهب لا تضعيف، والقول الثاني التضعيف. أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا إنه قد ثبت السنة في تضعيف الغرم في الثمر والكثر، ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سبق من غير حرص. وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرز فتضاعف عليه قيمة، فكل ما سرق من غير حرز ضعفت عليه قيمة. وأما الذين قالوا بأنه لا تضاعف القيمة قالوا لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، هذا هو الأصل، فخرج الثمر والكثر أو الكثر إذا سرق فبقي ما عداهما على الأصل، خرج بالنص فبقي ما عداهما على الأصل. والمذهب هو هذا القول، أي أنه لا تضعيف. مثال ذلك: الرجل صعد إلى نخلة فجذ منها قنوا أو قنوي وذهب به، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين. وأما القطع فلا قطع. ومثال آخر: رجل سرق من غير حرز دراهم 1000 ريال من غير حرز وذهب بها، فلا قطع عليه لأنه من غير حرز، ولكن يجب أن يضمنه على كلام المؤلف بمثله مرتين، فيضمن 100 ب200. والمذهب لا يضمنه إلا بمثله، فلا يضمن إلا 100 فقط. طيب يقول: ما ضعفت عليه القيمة ولا قط. وهذا أقرب كلام المؤلف رحمه الله، أقرب أنه تضاعف عليه القيمة لما في ذلك من الردع والزجر، ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته فتضاعف عليه. ثم قال: باب حد قطاع الطريق. ففاد المؤلف بأن عقوبة قطاع الطريق من باب الحد، وأنها واجبة، وهو كذلك لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. فعقوبة قطاع الطريق من باب الحد الواجب إقامته. وقطاع جمع قاطع، والطريق ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه، مثل السكك سكك السيارات وجواد الإبل والحمير ونحو ذلك. وقطاع الطريق الذين يقطعونه، بمعنى يمنعون الناس من السير فيه، وذلك لعدوانهم على من مر به، ولهذا سميناهم قطاع طريق. تعريفهم: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، هؤلاء هم قطاع الطريق، يقفون في الطرقات ومعهم السلاح، سواء كان السلاح فتاكا أم لا، حتى لو كان عصا يقتل فإنه سلاح، يقفون في الطريق في الصحراء أو البنيان، وأكثر ما يكونون في الصحراء، لأن البنيان فيها من يحمي الناس وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء، فأكثر ما يكونون في الصحراء، وأكثر ما يكون أيضا في الصحراء غير المسلوكة. يقول في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يعرض للمسافر ويقول الله نزل المتاع الذي معك، يا ابن حلال هذا متاعي وإذا نزلت هلكت، قال ما نعرف نزل المتاع غصبا، إذا نزل المتاع قال نزل الثياب هنا فأصبه حتى ينزل الثوب. وهذا وقعت يحدثنا الناس أنهم كانوا يغصبون الإنسان حتى يخلع ثيابه ويبقى والعياذ بالله يأتي لأنه سرق ماله. قلنا طيب وش مالك؟ قال مالي هذا الشيء المعين وعينه وصفته كذا وكذا ورقمه كذا وكذا ولونه كذا وكذا، وفسره تفسيرا بينا واضحا، فقلنا للمدعى عليه تعال هذا يقول إنك سرقت، فقال أبدا ما سرقت وليس له عندي شيء أبدا. ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجودا عنده، هذا قرينة تدل على أنه سارق ولا لا؟ نعم. والرجل نفى السرقة ولم يدعي سواها، فيقام عليه الحد وتقضى يده، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة، قالوا إن هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يحد لها كما مضى. طيب، فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية أو أنه أخذه بيعا، قال نعم أنا أخذته عارية أو أخذته بيعا أو أخذته هبة، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا في من حملت وليس لها زوج ولا سيد ثم ادعت أن غيرها أكرهها، فإنها لا تحد. طيب، ما رأيكم في رجل أقر بأنه سرق وقال إني سرقت من الدكان الفلاني، سرقت الحاجة الفلانية التي وصفها كذا ووصفها كذا ونمرتها كذا وموديلها كذا وذكرها تماما ووصف كيف سرق، قال جئت من هنا وفتحت هذا الباب وتصورت الجدار وكل شيء وصفه، ثم وجدنا المسروق عنده كما وصف تماما، ثم بعد ذلك قال رجعت عن إقراري، ها؟ طيب، هل نقول إن عموم كلامهم حيث قال ولا ينزع عن إقراري حتى يتم عليه الحد يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده ووصف هو نفسه السرقة، لم يقل سرقت فقط، ذهب بنا إلى المحل وأرانا كيف صنع، هل نقول إن عموم كلام الأصحاب يعني الفقهاء هؤلاء يقتضي أن يرفع عنه الحد لأنه رجع، أو نقول إن كلامهم هذا فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرد إقرار. أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرها ووصف لنا السرقة ووجد المال عنده، لأن كلام المؤلف إذا كانت المسألة مجرد إقرار، أما مع وجود القرائن ووجود المال عنده وعلى حسب ما وصف تماما، هل تصدقون الآن، دعونا من كلام الفقهاء، هل تصدقون أن رجلا يأتي ويقول سرقت هذا الدكان على هذه الكيفية ويرينا كيف سرق ونجد الأمكنة كما قال مضروبة في الفأس والصندوق مكسور ونجد المال المسروق الذي وصف لنا عنده، هل تصدقون أنه إذا قال لم أسرق يكون غير سارق؟ أبدا، هذا لا يصدق به أحد، لأنه من المستحيل أن رجلا يدعي على نفسه هذه الدعوة ثم يقول ما فعلت. يعني في احتمال أنه لم يسرق وأن السارق صديقه وأن صديقه وصف له السرقة ووضع المال عنده أمانة، في احتمال هذا ولا لا؟ ها؟ احتمال عقلي وارد، لكن العادة تمنع هذا منعا باتا، تمنع أن يكون أن يأتي رجل ويقول أنا سرقت وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا والمال عندي، ثم يقول بعد ذلك رجعت عن إقراري. عرفتم؟ فالصواب إذن أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقا، فكيف إذا كفت به قرائن تدل على كذب الرجوع وعلى أن السرقة واقعة تماما. إذا ادعى الإقرار نقول من أكرهك؟ إذا ادعى الإقرار وكان يمكن أن يكره رفعنا عنه الحد. نعم صح، نسيت أنا بعد. نعم يقول الشرط السادس وأن يطالب المسروق منه بماله. الشرط السادس أن يطالب المسروق منه بماله. إيش ماله الذي سرق؟ فإن لم يطالب فإنه لا يقطع ولو ثبت السرقة، ما دام صاحبه لم يطالب فإننا لا نقطعه. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل حديث صفوان ابن أمية حيث كان نائما على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فسرقه، فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فقال صفوان يا رسول الله أتقطعه في رداء لا يساوي 30 درهما؟ إني قد وهبته له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن تأتيني به؟ هل كان قبل أن تأتيني به؟ فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع. فتدبروا هذا الدليل، هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح؟ طيب من قال نعم؟ لعندنا علماء فطاحل استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة، لا تقول لا على طول بس. ها؟ في دليل، كيف ذلك؟
لأنه إذا وهبه له ملك، وإذا ملك
نعم
كيف يطالب بتقريبه؟
له إذا ملك ما هم طالب، إذا ملك ما هم طالب، لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق وثبت عند الحاكم أنه سرق، لكن لم يجي أحد يقول له أنه سرق مني، هل يقطع أم لا يقطع أو لا يقطع؟
لا يقطع.
المذهب لا يقطع لأنه ما جاء أحد يطالب إلى الآن. يعني هذا رجل سرق وقبض سارقا ثم رفع الحاكم وثبتت السرقة بإقرار وشهادة لكن ما جاء أحد يطالب. نعم المذهب ما يقطع، لكن سؤالي هل في حديث صفوان دليل لهذا أم لا؟ ها؟ أي نعم أن يطالب بماله. وظهر
حديث صفوان أنه سرق فقط.
أي.
ما رد المطالب.
نعم.
صفوان لو لم يطالب، يعني لما قال لما قالوا هبتوا إياه، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وهب قبل أن يأتي، بمعنى لم يطالبه. لما قطع.
أي نعم. لكن السؤال هو إذا لم يصل إلى الحاكم وتصالح فيما بينهم انتهى الموضوع، لكن لو وصلت القضية إلى الحاكم قبل أن يطالب فهل يقطعه أم لا؟ المذهب لا يقطعه لعدم المطالبة، لكن هل نقول إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان؟ ها؟ لأن صفوان هو الذي رفع الأمر. ولهذا ذهب شيخ الإسلام مالك بن تيمية إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع، لأن القطع لحفظ الأموال ما هو حق خاص لهذا الرجل حتى نقول إنه إذا طالب قطع وإلا فلا، بخلاف القصاص. القصاص نعم إذا طالب، إذا لم يطالب ما يقطع. نعم من لا، هو تمت الشروط، من جملة الشروط اللي تمت الشبهة، ما في الشبهة، يعني الشروط لابد أن نلاحظ الشروط السابقة أيضا. نعم
هذه الأيام موجود البصمات، هل تبقى الطريق رابع لنعرف المجرم؟
وش تقول؟ يقول موجود بصمات يستدل بها على عين الفاعل، فهل يعتبر هذا طريقا رابعا؟ ها؟ طيب عندنا طبيب نشوف كلم.
لا ليس، لان ممكن يكون في خطا في الصلاه، ولكن ممكن يكون يعني مسك المكان في موضع اخر او في مكان اخر غير وقت السرقه.
كيف؟
يعني يمكن يكون الصلاه وضعت في وقت غير وقت السرقه، يعني هو سرق وجاء هنا من خمس ايام او اسبوع.
اسمع
ممكن قرينه بس ليس
قرينه، لكن ما يبين قطعية، لأن قد يكون هذا الذي لمس الباب الذي سرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرقة أيضا، ولما يمكن. ولكن إذا قلنا إنه ليس فيه بصمة سوى هذه، وإذا كان فيه بصمة أثر بصمة أخرى يمكن نقول حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة فإن فيه احتمالا أن تكون قبل السرقة وبعدها، وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب، نعم، بل مسه بحديدة أو ما أشبه ذلك. نعم أي نعم، هذه ما فيها بين إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وسرق هذا واضح، بين هذه الشهادة. أما مسكوه مجرد أنهم رأوا رجلا هاربا وأمسكوه ومعه المال فهذا ما يدعي السرقة. نعم ها؟ إيش؟ يصرف لمصالح المسلمين وفقراء للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين كل ما يحتاج إليه. نعم ها؟ أي. هنا سبق لنا أن ذكرنا أن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قبل حتى وإن كان عنده بعض المعاصي، لأن اشتراط أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة هذا معناه أن لا يجد أحد أن يصرف أن يشهد. إذا وجب أي ثبت. ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعا، لأن قطع يد السارق واجب لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهكذا جميع الحدود يجب إقامتها على كل أحد، على الشريف والوضيع والغني والفقير. فكلمة وجب يحتمل أن يراد بها الوجوب الشرعي أو الوجوب اللغوي. الوجوب اللغوي بمعنى ثبت، والشرعي بمعنى لزم. يقول إذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط، وكم الشروط السابقة؟ ستة شروط، ستة شروط بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود. قطعت يده اليمنى لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية فاقطعوا أيمانهما، وكذلك السنة فسرت ذلك فتقطع اليد اليمنى قال من مفصل الكوع. كذا عندكم؟ أنا عندي الكوع وظاهر الصواب الكف، من مفصل الكف يعني دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف بدليل قوله تعالى في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف، وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية المراد بها إلى الكف فقط. قال من مفصل الكف، وكيفية ذلك أن يؤتى برجل قوي فيربط يده بحبل ويمسها بقوة حتى يتبين المفصل، لأن المفصل متداخل بعضه ببعض، فلا بد من أن تفصل اليد الكف عن الذراع حتى يقصها من المفصل، لأنه لو قصها بالعدال هكذا تداخل بعضها ببعض، فيجب أن تمس مسا شديدا حتى يتبين المفصل. قال وحسمت، الحسم في اللغة القطع، والمراد حسم الدم أي قطعه، وذلك بأن يغلى زيت أو دهن أو نحوهما ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق. وإنما وجب حسمها لأنها لو تركت لنزف الدم ومات، والحد لا يراد به موته وإتلافه، إنما يراد به تأديبه. دليل هذا، دليل وجوب القطع، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ودليل أنه خاص باليمين قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، ودليل أنه من مفصل الكف أن الله أطلق فقال فاقطعوا أيديهما ولم يقيدها بالمرافق، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف بدليل آية التيمم. ووجب حسمها للوقاية من التلف، للوقاية من التلف، لأن الوقاية من التلف أمر واجب، إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصا بها، ولهذا اختص باليمين دون اليسار لأنها هي التي يؤخذ بها غالبا. طيب، فإن كان الرجل أيسر أعسر تقطع اليمنى ولا اليسرى؟ تقطع اليمنى بكل حال، حتى لو فرض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى ويسمى عند رشيد، وش يسمى؟ هذا اللي أنا قلت، وش يسمى عند العامة؟ ها؟ أشده، الأشده، الأشوف، إيه بالدال. طيب. ها؟ أشول. لا هذه لغة مشاذة هذه. طيب على كل حال الذي يختص به القطع أو هو اليد اليمنى فقط، وبيان والحكمة هو هذا. وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع، قال كيف تقطع اليد اليمنى بربع دينار وإذا قطعها الجاني فإن ديتها 500 دينار؟ ها؟ بينهما فرق، كيف تكون قيمتها 500 دينار وتقطع في ربع دينار؟ وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت في ربع الدينار حماية للأموال، وكانت ديتها 500 دينار حماية للنفوس، حماية النفوس والدماء. يقول الشاعر المعترض: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت لهم ونستجير بمولانا من النار. نعم. طيب الرد، قال حماية المال حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم وهو تعليل أدبي: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. طيب فإن عاد فسرق، إن عاد فسرق، فقال بعض العلماء لا يقطع منه شيء وإنما يحبس ويؤدب. وقال بعضهم تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب، فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى، فإن عاد فسرق نعم. فقال بعضهم بالقتل، قال بعضهم بالقتل، لكن سمع بعض العوام هذا القول وقال إذا قطعت أربعته فبماذا يسرق؟ نعم يدبر نفسه يمكن يسرق. ها؟ التفكير ما ينفع، وأسأل الغير ما ينفع أيضا، لا بد أن يسرق هو، لكن يمكن أن يسرق بفمه، يحمل الكيس اللي فيه الذهب يعض عليه بأسنانه ويمشي، يمكن هذا، أو يمكن أنه يدفه، يدف الشيء بقدمه. على كل حال إذا سرق بعد الرابعة فإن بعض العلماء يقول إنه يقتل. ثم قال: ومن سرق شيئا من غير حرز، من سرق شيئا من غير حرز، وتقدم معنى الحرز وهو أنه ما يحفظ به المال عادة. فإذا سرق شخص مالا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قط، أضعفت بمعنى زيدت بمثلها ولا قط. أما كونه لا قط فضاح، لأنه يشترط للقطع أن يكون أن تكون السرقة من حرز. مثال ذلك: رجل سرق دراهم أو دنانير من دكان مفتوح، فهنا سرق من غير حرز، ليس عليه قطع، لأن من شروط القطع أن تكون السرقة من الحرز. ولكن يقول المؤلف أن القيمة تضاعف عليه، فإذا كان هذا المسروق يساوي 100 جعلناه ب200، فحينئذ نحتاج إلى دليل على المسألتين كلتيهما، على انتفاء القطع وعلى ثبوت التضعيف. فانتفاء القطع لأن من شروط القطع أن يكون من حرز، وثبوت التضعيف لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من سرق ثمرا فإنه من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم وعليه القيمة مرتين. والمؤلف رحمه الله يقول إنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا أو غيرهما، فالثمر كالتمر، والكثر قيل إنه الجمار، جمار النخل، وقيل إنه طلع النخل، يعني مثلا الفحال يجي إنسان مثلا بالليل ويرقى على فحول النخل فيسرقها، فهذا هو الذي جاءت به السنة، أي أن السنة جاءت بالثمر والكثر، وما عداهما فإنها لم تأتي به السنة، فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والمذهب أن غيرهما لا يلحق بهما، فإذا سرق من غير حرز فإنه لا قطع ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوما، أو المثل إن كان مثليا. طيب نعم، لا كثر هذا بالتحريك بالفتح، لا الظاهر المؤلف وهم بالضم، إنه معروف معروف بالفتح. طيب عندنا الآن إذا سرق الإنسان شيئا من غير حرز فهل يقطع أو لا؟ لا يقطع لانتفاء الشرط. قولا واحدا، هل تضاعف عليه القيمة إن كان كثرا أو ثمرا؟ ضاعفت عليه القيمة قولا واحدا لما جاء في السنة. وإن كان غيرهما ففيه قولان، المذهب لا تضعيف، والقول الثاني التضعيف. أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا إنه قد ثبت السنة في تضعيف الغرم في الثمر والكثر، ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سبق من غير حرز، وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرز فتضاعف عليه قيمة، فكل ما سرق من غير حرز ضعفت عليه قيمة. وأما الذين قالوا بأنه لا تضاعف القيمة قالوا لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، هذا هو الأصل، فخرج الثمر والكثر أو الكثر إذا سرق فبقي ما عداهما على الأصل، خرج بالنص فبقي ما عداهما على الأصل. والمذهب هو هذا القول، أي أنه لا تضعيف. مثال ذلك الرجل صعد إلى نخلة فجذ منها قنوا أو قنوي وذهب به، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين. وأما القطع فلا قطع. ومثال آخر، رجل سرق من غير حرز دراهم 1000 ريال من غير حرز وذهب بها، فلا قطع عليه لأنه من غير حرز، ولكن يجب أن يضمنه على كلام المؤلف بمثله مرتين، فيضمن 100 ب200، والمذهب لا يضمنه إلا بمثله، فلا يضمن إلا 100 فقط. طيب يقول ضعفت عليه القيمة ولا قطع، وهذا أقرب كلام المؤلف رحمه الله، أقرب أن تضاعف عليه القيمة لما في ذلك من الردع والزجر، ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته فتضاعف عليه. ثم قال باب حد قطاع الطريق، ففاد المؤلف بأن عقوبة قطاع الطريق من باب الحد، وأنها واجبة، وهو كذلك، لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. فعقوبة قطاع الطريق من باب الحد الواجب إقامته. وقطاع جمع قاطع، والطريق ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه مثل السكك سكك السيارات وجواد الإبل والحمير ونحو ذلك. وقطاع الطريق الذين يقطعونه بمعنى يمنعون الناس من السير فيه، وذلك لعدوانهم على من مر به، ولهذا سميناهم قطاع طريق. تعريفهم هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، هؤلاء هم قطاع الطريق، يقفون في الطرقات ومعهم السلاح، سواء كان السلاح فتاكا أم لا، حتى لو كان عصا يقتل فإنه سلاح. يقفون في الطريق في الصحراء أو البنيان، وأكثر ما يكونون في الصحراء لأن البنيان فيها من يحمي الناس، وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء، فأكثر ما يكونون في الصحراء، وأكثر ما يكون أيضا في الصحراء غير المسلوكة. يقول في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يعرض للمسافر ويقول الله نزل المتاع الذي معك، ابن حلال هذا متاعي وإذا نزلت هلكت، قال ما نعرف، نزل المتاع غصبا. إذا نزل المتاع قال نزل الثياب هنا فيعصبه حتى ينزل الثوب. وهذا وقعت يحدثنا الناس أنهم كانوا يغصبون الإنسان حتى يخلع ثيابه ويبقى والعياذ بالله يأتي